الحمد لله، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الإمام الحجوي رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز.
لا إله إلا الله، كتاب الجنائز، يعني هذا كتاب تذكر فيه أحكام الجنائز. ودخل هذا الكتاب وهذا الموضوع دخل بين كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، فما السر وما النكتة؟ يعني الأظهر أن أهم أحكام الجنائز هي الصلاة، هي صلاة الجنائز. فهذا يجعل هذا الكتاب يعني مرتبط بكتاب الصلاة بهذا الاعتبار. لكن لما كان للجنائز أحكام عديدة أفردوه ليشمل يعني أحكام الجنائز. الجنائز أحكام، مثل ما أفردوا كتاب الطهارة، مع أن الطهارة أحد شروط الصلاة، لأن الطهارة لا تتعلق بغير الصلاة، تتعلق بأمور كثيرة، تكون الطهارة تكون واجبة وتكون مستحبة، فتستحب في أحوال وتجب في أحوال. كذلك الجنائز لها أحكام، تغسيل الميت ودفن الميت وتكفين الميت أحكام. فهذا والله أعلم وجه وضع كتاب الجنائز في أعقاب كتاب الصلاة، لأن أهم أحكام الجنائز هي الصلاة على الجنازة، فارتبطت بكتاب الصلاة من هذا الوجه. نعم. والجنازة معروفة، الجنازة جسد الميت، إنسان إذا مات عبر عن بدنه وعن جسده وعن جثمانه، وقال له جثمان، يقال جنازة أو جنازة، يعني بالفتح والكسر، وبعضهم يفرق. المقصود أن الأصل أن الجنازة، أو تقول الجنازة، هي جسد الميت، ولهذا يقال صلاة الجنازة، يعني الصلاة على الجنازة والدعاء للميت. نعم.
قال رحمه الله: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
الله أكبر. افتتح المؤلف يعني الكلام على في أحكام الجنائز بما يتعلق بمقدمة الموت. الله أكبر. يعني في هذا الباب أو هذا الكتاب ينبغي التنبيه إلى أهمية ذكر الموت وتذكر الموت. الحافظ ابن حجر افتتح هذا الكتاب، كتاب الجنائز، كل من صنف في الأحكام يضع كتاب الجنائز، سواء كان التصنيف في الفقه أو التصنيف في الحديث، يذكرون كتاب الجنائز. افتتح هذا الكتاب بحديث: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني قاطع اللذات، أكثر ذكر هذه من اللذات. والمقصود من ذلك هو الاستعداد، الاستعداد ليوم الرحيل، ليوم الموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في موعظة له وهو يعني في وهو في جنازة، قال لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم، لكل واحد، كل واحد له يوم مثل ذلك اليوم، مثل هذا اليوم الذي لذلك الميت، كل له يوم. أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. بدأ المؤلف بما يتعلق بالمريض والمرض، والمناسبة ظاهرة لأن المرض مقدمة الموت، فناسب أن يذكروا ما يشرع في معاملة المريض، كيف نعامل المريض. قال عن ذلك: تسن عيادة المريض، تسن يعني إنها مشروعة لكنها ليست واجبة وليست مباحة فقط، لا، بل هي سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قولية وفعلية. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى وكان يرشد إلى عيادة المريض، ويذكر أنها من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم ست، وعد منها عيادة المريض وتشييع الجنازة، تشييعها والسير معها. فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي تشمل السنة، يعني مفهوم السنة إذا أريد بها سنة الرسول تشمل السنة القولية والفعلية، وتشمل الواجب والمستحب. فكل ما أمر به الرسول أمر وجوب واستحباب أو فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة فإنه من سنته التي أمرنا باتباعه فيها والتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى هذا إن قول المصنف أو قول الفقهاء تسن عيادة المريض، إن أراد بها الاصطلاح اصطلاحه إنها لا تجب وإنما تستحب، فهذا فيه تفصيل. فعيادة المريض قد تجب وقد تكره أو تحرم عيادة الكبرة والفجرة، حرام إلا يعني لغرض شرعي، مثلا كالدعوة أو صلة رحم يكون قريبا، ومن وجبت صلته إذا مرض وجبت عيادته. ففي ما فمعنى هذا إن عيادة المريض تكون واجبة وتكون مستحبة سنة، وتكون يمكن مكروهة أو حرام بحسب مقاصد العيادة وبحسب المريض، نوع المريض. لهذا ربطها الرسول بالإسلام، حق المسلم على المسلم، لكن الكافر يمكن أن تعوده لدعوته، الدعوة لا يحدها شيء ولا يمنع منها شيء، الدعوة الدعوة مشروعة. وللعيادة آداب، عيادة المريض لها آداب، منها يعني منها ما يذكره المؤلف الآن، يعني تسلية المريض وتهوين يعني الأمر عليه، والتصبير تصبيره مما يعني يدخل السرور، يدخل السرور عليه وبشارته، يعني بما يرجى له من الفضل ويرجى له من عواقب الصبر وعواقب المرض من تكفير الذنوب، إذ لا بأس عليك طهور إن شاء الله. المؤمن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر، من أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. فمثل هذا يجعله يعني يصبر ويحتسب ويصير المرض حينئذ مع الصبر والاحتساب يصير نعمة، قد ينعم الله بالبلوى وإن عرضت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، وإن عظمت. ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، قال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء. الرسول كان يمرض ويقول إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يوعك تصيبه الوعكة والحمى الشديدة صلى الله عليه وسلم. وعند الموت ماذا حصل له؟ كان يعني يجد شدة لما نزل به الموت، يعني حصلت له شدة حتى كان يعني كانت عنده ركوة أو علبة يعني فيها ماء ويبل وجهه، وكان عنده خميصة، قال فإذا ويجعلها على وجهه فإذا اغتم بها كشفها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تسن عيادة المريض. نعم.
إذا كان قريب كافر ومثلا كان والد أو
والدة، إيه نعم، صلة نعم، لأن يعني صلة الكافر ها ولو لم يكن للدعوة. نعم.
تسن عيادة
صلة رحم، هل يمكن تنفق عليه تحسن إليه؟ الرحم. الرسول يقول لقريش إلا أن لكم رحما عندي سأبلها ببلالي. فإذا كان أيضا مع الدعوة كان هذا خيرا إلى خير. نعم.
تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
وتذكيره هذا من آداب العيادة، ولكن هذا يعني يمكن في المرض المخوف، المرض الشديد لكن واحد عنده يعني انفلونزا كما يقولون يعني إن شاء الله يظهر إن تذكير بالتوبة والوصية إنما تناسب في المرض المخوف. إنسان عنده والعياذ بالله سرطان وقد استشرى في بدنه والآن هو يعني يكاد أن يقال إنه ميؤوس، هذا هو الذي يمكن أن يناسب تذكيره بالتوبة. التوبة عموما كل يعني الأمر بالتوبة والتواصي بالتوبة هذا مشروع مع كل أحد، نسأل الله التوبة، نسأل الله المتاب، ينبغي أن نتواصى بالتوبة والاستغفار، نتواصى بكثرة الاستغفار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعدون له في المجلس الواعد كذا وكذا، يقول اللهم اغفر لي وتب علي، ويراعى في هذا يعني نفسية المريض، فإنه أحيانا إذا يعني يمكن يولد له يعني يمكن أن يكون بطريقة يعني كما يقال الطريقة مهذبة أو مؤدبة، لكن تجي توصي بالتوبة كأنك تشعره بأنه مفارق وأنه مودع وأنه كذا، لكن يسلك هذا يعني أساليب مناسبة ونفسيات الناس تختلف، فلا بد من مراعاة لأن المقصود الوصول إلى الغاية، فيسلك الإنسان للغاية المنشودة الطرق القريبة المحققة للمقصود، وتذكيره التوبة، التوبة من الذنوب يعني، لا سيما إذا كان إنه عنده يعني أمور معروفة عنه ينبغي يعني يصارح إذا كانت أمور ظاهرة ومعروفة عنه. وكذلك الوصية تذكر بالوصية، والوصية منها ما هو مستحب كالوصية ب يعني ببعض ماله ثلث فأقل مثلا، وهناك الوصية الواجبة وهي الوصية بالحقوق التي تلزمه عليه أن يوصي بها ويثبتها ويوصي بأدائها، لكن والمبادرة في ذلك ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني إن كان من مسلم له في الحديث له شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. والتذكير المقصود إن مما يناسب التذكير التوبة والوصية. نعم.
وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب.
الله، يعني اقرأوا شرح الشيخ، فإنه الشيخ محمد في الشرح الممتع يعني أفاض في هذا المقام ويبسط كعادته بالشواهد الواقع وكل ما يتعلق بحال المريض، فينبغي أن ترجعوا إليه وتستفيدوا مما يعني بينه وفصله. يقول وإذا بدأ به ما الذي بدأه، ما الذي بدأ به؟ بدأ به الموت، ويقال نزل به، نزل به أي نزل به الموت، لا إله إلا الله، ويعرف هذا. أما الذي يموت نسأل الله العافية ابتكت هذا ما يموت ولا يعلم أحد بنزول الموت به إلا بعدما يموت. لكن كثير من الحالات التي يكون الموت بسبب المرض ينزل به الموت ويموت شيئا فشيئا، يعني يموت يموت بشيء من البطء. أما السكتة أو موت الفجأة موت ما فيه، ما له بداية، يأتي الموت دفعة واحدة. نسأل الله لنا ولكم الثبات والوفاة على الإيمان والإسلام. لا إله إلا إذا بدأ به، يعني إذا بدأ به الموت يعرف هذا، يعرفه الناس من حالة. أحيانا يكون فيه، أحيانا يموت أسفل الإنسان، لأن الروح تنسل وتخرج شيئا فشيئا، يموت أسفله حتى تصل إلى الحلقوم. اقرأ الآية: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم. الحلقوم هو حلق، الحلق. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى من؟ تنظرون إلى الميت وهو ينازع الموت ويقاسي. نسأل الله حسن الخاتم، يقاسي لا إله إلا الله. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من نحن أقرب إليه منكم؟ الصحيح والتفسير المأثور أن المراد به ملائكة الموت، ملك الموت ومن معه. حتى إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وليس المراد أن الله نفسه أقرب إلى الميت، لكن الله يذكر نفسه إذا ما يفعله بملائكته يذكره بلفظ الجمع كثيرا: ونحن أقرب إليه. يقول المؤلف: بدأ به، إذا بدأ به ونزل به الموت فإنه تكون، يعني يكون في حالة شدة، والموت والروح يعني يكون هو يعبر عنه في النزع، والنازعات غرقا، يعني فسر بالملائكة تنزع أرواح العباد الملائكة، والنازعات غرقا. فإنه يحتاج إلى شيء من الخدمة المناسبة لحاله. يقول المؤلف: وإذا بدأ به، نعم،
وإذا نزل به سنة.
عندك نزل؟
إيه نعم.
ما في بدأ؟
لا،
جانب بس جاء في سمع بدأ إذا نزل به، صح هذا التعبير المأثور والمعروف، إذا نزل به. وإذا نزل به، نعم،
وإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب.
نعم، يعني لأنه الآن يقاسي الشدة والروح تطلب الخروج سنة تعاهد بل لحلقه
نعم بماء أو شراب
تقطير بل يلين عليه يخفف عليه تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب مناسب لا إله إلا الله نعم بل لحلقه
نعم
هذه يفعلها الناس الذين لهم تجارب يفعلون هذا يفعلونه والآن في المستشفيات عافانا الله وإياكم يركبون أجهزة على هذا تنفس صناعي وهذه يعني أجهزة يعني تضخ كذا وتضخ ماء أو دواء ويبقى يعني على هذه الحال ويطول أمد موته يطول أمد موته وهم يفعلون هذا يعني بشبهة إنهم يمكن إنهم ينقذونه تشبه بها الحال ينقذونه يضعون له تنفس صناعي ويبقى وهذه ينشأ عنها تطويل أعوذ بالله تطويل المدة ومثل المريض الميؤوس من ما ينبغي أن تركب عليها مثل هذه الأجهزة يموت موت طبيعي والحمد لله ولهذا تعلمون فيها يعني مرضى يفعل بهم هذا ويبقون مدة طويلة شهورا بل سنين وهم ييئوس منه لو رفعوا الأجهزة خلاص جمد انتهى نعم نعم لا ما أقول أنا إذا كانت الأجهزة مركبة ما أقول ترفع هذا شيء آخر هذه مسألة محل اجتهاد تقارير ما أقول فيها لكن أرى عدم تركيب الأجهزة يعني على المريض اللي يعني مرضه من النوع الميؤوس منه نعم.
يفرقون شيخ بين موت الدماغ وغير الموت.
عندهم أشياء موت الدماغ.
فإنه يقول الذي لم يمت دماغيا يعني ينفعه هذا قد يجلس أيام وتعيد له حياته وروحه. أما الميت الدماغي يقولون هذا منتهي بس يسوون عملية في الغالب تنفس صناعي دار الهواء والنفس.
وشو له؟ لا صار ميت دماغي وميت ميت وشو اللي ترك؟
ما يرفضون الأهله أن يقول لعل وعسى
كان ميت ميت دماغي نسأل الله العافية نعم
وتندى شفتاه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله مرة
وبل شفتيه بقطنة هذا من نوع الذي قبله بل حلقي يعني تقطير ماء أو شراب في حلقه يعني من توابع ذلك بل شفتيه لأنه يقوم مع المعاناة والجهد يا الله يا الله شرخاته لا إله إلا الله يقول بعض أهل العلم يعني من الأمور التي يعني تلين أو يعني ما عند الإنسان من غفلة وقسوة شهود المحتضرين حضور من يعانون الموت هذا فيه يعني من أبلغ ما يؤثر على نفسية الإنسان، فهذا يتذكر مثل هذا المصير. ولكن نعوذ بالله من قبل، هذا أبلغ من مشاهدة الأموات ودفن الأموات، مع أنه بالغ يعني فيه عظة عظيمة، لكن سبحان الله فيه تبلد، فيه يبس في النفوس. تلاحظون الآن في المقابر يعني سوى يعني المصابين أو أهل الميت على تفاوت فيهم، من سواهم أبدا الله ما كان، كانوا يدفنون ما هم يدفنون إنسان. لمثل هذا اليوم، لمثل هذا اليوم فأعدوا. الله يصلح القلوب. نعم. وتندية
وتندى
شبه اللي عندك اللي اقرأ العبارة. وإذا نزل به
نسخة شرح الممتع وتندى. وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وتندى شفتاه.
بدل أن يقول وتندية يعني يصير مصدر تندية ذي مهيبة، عطف بطريقة أخرى. لا 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 أصلا وش اللي قبلها حتى تشوف
في
لا لا وش اللي قبلها
في أحسن عليك
سنة أصبر سنة.
نعم.
تعاهد بل ما عندنا شيء تعطف عليه وندى، لا ما عندنا عندنا لا ما عندنا فعل نعطف عليه. عبارتهم سنة تعاهد، من المتعاهد؟ أي واحد يحضره يتعاهد بل حلقه بماء أو شراب. وتندى لما عنده يقول وتنديت، لو عطف على المصدر تعاهد، تعاهد بل حلقه وتنديتي، يناسب أن يقول تندية، فعدل عن ذكر المصدر لأن تندية ذي. قال تندى شفتاه عندك تندى.
نعم.
تندى شفتاه من الندى وهو البلة، الندى البلة، يعني كانوا قال لو قال وبلوا تعاهدوا، نعم بل حلقة
بماء،
لكن البل لما صار تقطير ماء، يعني فرق بين بل الحلق وتقطير الماء في الحلق وبين الشفا. الشفا ما فيها، ما تحتاج تقطر عليها ماء، يقول ما هو إلا ترطيب، يعني تندى يعني ترطب شفتاه يعني بقطنة ونحوه. نعم كمل ايش بعده.
وتندى شفتاه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله،
يعني هذه ثلاثة أمور كلها داخلة في قوله سن. إذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، ثانيا يسن أن تندى شفتاه بقطنة ونحوها، ثلاثة وتلقينه. يعني تصور إن هذا توصيف لحالة الشدة، حالة النزع. الله المستعان، حالة النزع. تلقينه يعني إرشاده إلى أن يقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو في السياق، في سياق الموت، يا عمي قل لا إله إلا الله. هذا يريد الرسول منه أن أن يسلم، أن يدخل في الإسلام، وأما المسلم فتلقينه لا إله إلا الله من أجل أن تكون آخر كلامه، وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لما يرجى من ذلك من الثواب والفضل، لتكون كلمة التوحيد آخر كلامه، هذا هو الموجب للتلقين، وإلا هو مسلم ويقول لا إله إلا الله، لكنه قد يتكلم بكلام يعني فضول أو كلام لا معنى، فيحسن أن يذكر أن يقول لا إله إلا الله، وتلقينه لا إله إلا الله. إيش بعدها؟
وتلقينه لا إله إلا الله مرة.
هذا آداب التلقين، أن يكون أول مرة ولا يعاد عليه، خلاص ما دام قال اسكت عنه، هذا معنى الكلام، إلا أن يتكلم بعد ذلك فتعيد، وإن يعني لم يتكلم فلا تكثر عليه الإلحاح، بل يعني تقولها له بين حين وآخر، لأن الإلحاح عليه يمكن أن يحدث عنده ضجر، يضجر ربما يقول لا ما يقول، فيلقنه كلمة التوحيد برفق ولا يلح عليه ولا يعيد تلقينه إلا أن يتكلم. أعد العبارة. وتلقينه لا إله إلا الله.
نعم. وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين.
هذا أدب آخر. المهم أن هذا أدب التلقين، أن يلقنه الكلمة مرة واحدة، يقول له قل لا إله إلا الله، يقول المؤلف ولا يزيد على ثلاث، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. والعبارة مشكلة، كأنه يقول حتى ولو قال لا إله إلا الله ممكن أن تقول له قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، ولا يزيد، يقول المؤلف ولا يزيد على ثلاث مرات إلا أن يتكلم. فظاهر الكلام أن نفرض أنه قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، نقول له مرة أخرى قل لا إله إلا الله، يعني حتى يكررها ثلاثا، ولا
أو يعاد التلقين ثلاث فقط ولا يزال، قال قل لا إله إلا الله، فإن لم يقل قل لا إله إلا الله
قال لك إلا أن يتكلم،
إذا تكلم يعاد أيضا التلقين مرة ثانية.
إيه
لكن يا كل تلقين ثلاث كان يفهم
إيه كل تلقين يقول
لا يزيد لا يزيد فيها عن ثلاث.
إيه لكن السؤال إذا لقن وقال لا إله إلا الله هل يعيد عليه؟ كان العبارة توعي بأنه نعم يقولها لا حتى يتكرر. كيف شرح الشيخ؟ اقرأ من قوله ويسن تلقينه وتلقينه من هنا.
هذه لو لم يزد على ثلاث لو شرح قرأها لوحدها.
يقرأ شوي.
يقول أحسن عليك قوله وتلقينه لا إله إلا الله مرة، أي تعليمه إياها كما يلقن التلميذ.
أي تعليمه؟
أي نعم. أي تعليمه إياها كما يلقن التلميذ. وهل يقولها بلفظ الأمر فيقول قل لا إله إلا الله؟
نعم.
أو يقولها بدون لفظ الأمر بأن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟ الجواب: ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقال قل لا إله إلا الله.
لا، إن كان المريض يتحمل. ها؟
نعم.
أو
فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقال قل لا إله إلا الله، اختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك. وإن كان
نعم وإن كان
الأذان
أذان
إيه
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله
الله أكبر
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
كما على هذا يا عبد الرحمن الموضوع ليقرأ الشيخ علي ما عنده عن التعريف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهما من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس من البصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. انتهى شيخ.
بس
هذا الذي ذكر في المغني فقط الرواية عن أحمد التفصيل فيها ذكر توجيه القولين.
كان في تفصيل يعني قصد الرجل مسجد بلده أو مصر يعني بحالة فردية وحالة يعني، أما التتابع على هذا حتى تكون يعني شيء يعني كما يسمونها الآن ظاهرة، لا والله ما فعله ابن عباس هو اجتهاد منه، أما أن يصير عملا ظاهرا ويفرق بين العمل الجزئي الذي يفعله الواحد مع نفسه ولا يتابع عليه ولا وبين ما يصير يعني ظاهرا وشعيرة وعرفا عاما، يعني إذا فتح هذا الباب معناه يوم عرفة يعني تكون عامرة بالناس ويصير يكون يعني يضاحون أهل عرفة في الموقف هناك، وسموه تعريفا وهذا لا يتأتى إلا لمن يتوافق يعني وقته مع وقت الوقوف بعرفة، ولا يعني اللي ما جاهم الوقت إلا بعد ما انقضى وقت الوقوف، يعني مثل الناس اللي في المشرق أو في المغرب الوقت يختلف كثيرا، حتى يختلف يوم، والناس يسألون عن مسألة صيام يوم عرفة بالنسبة لمن وقتهم متقدم، الشهر عندهم متقدم ويسبقون، أو إنه متأخر، فنقول لهم صيام يوم عرفة هو صيام يوم التاسع من ذي الحجة في أي بلد، التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة في أي بلد، وإن لم يصادف يعني نفس الوقت الذي الناس أو الحجاج فيه بعرفة، والله أعلم. نعم يا عبد الرحمن.
ولم يجد على ثلاث، إذا ما تكلم يتركه يعني بعد الثلاث؟
أيه.
طيب يتركه نهائيا أو يعيد عليه بعد مثلا؟
لا 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 حلو.
يتركه
كأنه هذه عبارة يقول لم يجد على ثلاث، يعني ظاهر كلامه إنه يقول على ثلاث مرات
فقط
ولا يرد. نعم.
إذا تكلم يعني
الكلام إذا تكلم يعاد عليه، لا، لأن المقصود أن تكون الكلمة آخر كلام. نعم.
نقول أحسن الله عليك، توضع الجنائز فوق بعض في رفوف ثم يصلى عليها، هل يجوز فعل ذلك؟
لا والله ما يظهر عندي فيه مانع، لأنها كلها أمام المصلين ولا فيه ارتفاع كثير، بعضها فوق بعض كلها ما تتجاوز رأس الإمام، ما تتجاوز،
لا تتجاوز،
ويدعو إلى هذا الفعل ضيق المكان فيما يظهر. نعم.
أقول أحسن عليك، هل يشرع الصلاة على الجنائز مرة أخرى في المقبرة؟
من لم يصلي يصلي، أما الإعادة لا. نعم.
يقول أحسن عليك، ما حكم إلقاء الكلمات الوعظية في المقابر أثناء الدفن؟
الذي عندي أنه أن تكون الكلمات الوعظية لا بصفة خطابة، قيام ورفع صوت لا، يعني ممكن أن تكون يعني بطريقة هادئة، والرجل مع يعني الناس الآن اعتادوا الوقوف والجولان في المقبرة ما يركضون، الرسول في الحديث الصحيح أنه بينما كان النبي في جنازة وكان ولما يلحد للميت قعد، يقول في الرواية قعد وقعدنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني فيه سكون وخشوع، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعظ أصحابه ويذكرهم، ومن ذلك قوله ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار الحديث. نعم.
السلام عليكم، بعضهم يجلب مكبرات صوت في
هذه المواعظ. لا لا لا، هذا أنا عندي غلط. نعم.
يقول أحسن عليك، وكذلك التطويل في هذه الكلمات قرابة الخمس دقائق أو عشر دقائق.
والله الاقتصاد أنا أرى الاقتصاد في الكلام، يعني المراد التذكير.
يقول أحسن عليك، كيف نجمع بين حديث انقطاع التوبة عند غرغرة الروح وبين إسلام الغلام اليهودي الذي قال له أبوه أطع أبا القاسم ومات بعدها؟
قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، حتى في قصة أبي طالب لما كان النبي يقول له قل لا إله إلا الله يظهر إنها قبل يعني قبل الغرغرة. نعم.
يقول أحسن عليك: ما حكم توزيع الماء في المقابر؟
والله أنا أنصح بتركه وأنه لا داعي لهذا، لا داعي. ومشايخنا في الظاهر في اللجنة يمنعون من ذلك، لأنه توزيع الماء وسيلة إلى توزيع غير الماء، كما هو جاري في بعض البلاد يوزعون أطعمة، يوزعون تمر وخبز ويترتب على هذا كثرة المشيعين من الفقراء. نعم.
يقول أحسن الله إليك: ما الضابط في الرحم التي يجب وصلها؟
الرحم هم القرابة، والقرابة تشمل الأولاد وأولادهم وأولاد أولادهم والآباء آباؤهم الوالدان ووالديهم والإخوة والأخوات كلهم. يعني يمكن أن يقال يعني تجب صلتهم غير من تستحب صلتهم. استحباب الصلة يعني للقرابة وين كانوا بعيد، أولاد العمومة ولو بعدوا إلى يمكن إلى الجد العاشر مثل قريش. قريش لقب فهر، وفهر هو جد الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال: إلا أن لكم رحما عندي سأبلها ببلالها. أما وكلما يعني قربت القرابة تأكدت الصلة إلى أن تصل إلى الوالدين. الوالدان هم من الرحم، والأجداد والأولاد وأولادهم والإخوان كلهم رحم. ولي كتابة عن هذا الموضوع، كتابة موجودة في تفصيل أنواع القرابات وأنواع الصلة، لأن الصلة منها ما هو واجبة ومنها ما هو مستحب. الواجبة مثل من تجب نفقته صلته بالنفقة، هذه واجبة. ثم إن الصلة أنواع، الصلة أنواع، تكون بالمال وتكون بالخدمة وتكون عيادة المريض القريب هي من صلة الرحم. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هذا يسأل عن الوعظ والإرشاد أثناء التعزية في البيت أو نحو ذلك.
أثناء إيش؟
في التعزية، تعزية أهل الميت.
تذكير يسير ما أقول حسن، أما يعني جاء هذا موضوع ندوة وخطب لا موجب. التعزية المقصود من التذكير تسلية الميت، ثم في هذا الأثناء يجي التذكر، يتذكر نفس الوعظ، يتذكر ويقول يعني إن هذا في سياق التعزية، وأن هذا يعني أمر عام وطريق مسلوك، ونسأل الله الثبات وما إلى ذلك، لكن محاضرة ما أرى. نعم.
نقول أحسن عليك، تأخر أخ الميت من النظر لأخيه المتوفى، فالمغسل صور وجه الميت وأرسله لأخيه،
ما يجوز.
هل فعله صحيح من
لا
بابه؟
لا يجوز، لا يجوز، هذا فعل غلط. نعم.
يقول أحسن عليك، هل تلقي قوارب الصيد عند المرفأ لشراء السمك قبل نزولها للسوق يعد من تلقي الركبان المنهي عنه، علما بأن الصيادين يعرفون أسعار السوق؟
إذا كانوا يعرفون لا انتفت المفسدة. نعم.
يقول أحسن عليك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة. السؤال، معلوم أن هذه الأمة أفضل الأمم، فما سبب كثرة الافتراق فيها؟
زادت واحدة بس، زادت واحدة، ما فيها زود كثير، ومن حكمة الله نفس الافتراق، يعني سنة في الخلق المتقدمين والمتأخرين، نعم والله أعلم. بعده قل يا عبد الرحمن.
السؤال الأخير، يقول ما حكم التعزية في البيت 3 أيام؟
ذكر الفقهاء أن مدة التعزية 3 أيام، والتعزية ما لحد، يمكن إذا لقيت يعني قريب الميت تعزية ولو بعد 3 أيام، ولكن الجلوس لاستقبال المعزين هذه فيها خلاف بين المشايخ، منهم من يسهل فيها ومنهم من يشدد ويمنع من الجلوس لاستقبال المعزين، والله أعلم بالصواب، لكن اللي عندي إن الجلوس لاستقبال يعني خواص المعزين تدعو إليه الحاجة، ولا ينبغي الزيادة على 3 أيام، وتكون تعزية يعني سلم وامش، ما هو سلم وجلس للتحدث كما يفعل في بعض البلاد، يجعلون المكان العزاء مكان للتحدث وتقديم أنواع الطعام أو أنواع الشراب، تكون الجلسة جلسة يعني متعة، وكأن ويتحول كأنها مناسبة فرح. نعم. انتهى. نعم. ايش يقول الأخ؟
بعض الناس في سلوح حديث تفترق أمتي على كلها في النار، شيخ يقولون هذا يعني يدلنا كفرها شيخ؟
لا 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 لا، هذه الفرق يعني مستوجبة للوعيد، لكن إما وعيد الكفر في البدع المكفرة، نعم، أو ما دون ذلك في البدع غير المكفرة، المهم أن هذه الفرق يعني الصحيح إن حكمها مختلف، وهذا وعيد عام، وليس كل من كان من هذه الفرق يكون مستوجبا لهذا الوعيد، لأن هناك أعذار، يمكن منهم من يكون عذره الجهل أو عذره التأويل، حتى ولو كان قد وقع في سبب، مثل بعض العصاة المعاصي، يعني ليس كل من ارتكب هذه المعصية يقطع له باستحقاق الوعيد، لكنه يقال من فعل كذا بإجمال لا على وجه التعيين.